بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس السابق المثال 12 و13 مما أورده أهل التأويل، وزعموا أن أهل السنة صرفوه عن ظاهره، وتقدم جواب المؤلف رحمه الله عن ذلك. قال المثال 14 قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. وهذا أيضا من ضمن الشبه التي أوردها أهل التأويل، يريدون إلزام أهل السنة بموافقتهم على ذلك أو مداهنتهم لهم، فزعموا أن ظاهر هذه الآية إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. قالوا ظاهرها أن المؤمنين بايعوا الله مباشرة، وأن يد الله وقت البيعة كانت فوق أيدي المؤمنين. فهل تقولون بهذا يا أهل السنة؟ قال أهل السنة: لا نقول بذلك، بل إن هذه الآية في مبايعة الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا لهم: إذن أنتم تؤولون، فلماذا تنكرون علينا التأويل وأنتم تفعلونه؟ فبين المؤلف رحمه الله أن تفسير الآية بمبايعة المؤمنين للرسول هو ظاهر الآية، وليس فيه تأويل للآية عن ظاهرها. قال: والجواب أن يقال هذه الآية تضمنت جملتين. الجملة الأولى قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها، وهي صريحة في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما في قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهذه الآية والجملة الأولى في مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرة: إن الذين يبايعونك، أي يا رسول الله، وقد بايعهم تحت الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وكل هذه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته لأول الآية والواقع واستحالته في حق الله تعالى. وأيضا قول إنما يبايعون الله ليس معنى أنهم بايعوا الله حقيقة كما سيأتي، إنه لا يمكن ذلك لمنافاته لأول الآية. أول الآية تثبت أن البيعة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين يبايعونك. أمر ثاني لمنافاته للواقع، فإن الواقع فيه أن المؤمنين إنما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولاستحالته في حق الله. قال المؤلف في الشرح: قال: وهذا مستحيل في حق الله، إذ لا يمكن أن يبايع الله. كيف يقال؟ إما أن يقال أنهم رفعوا إلى الله وبايعوه، أو أن الله نزل إليهم وبايعهم، وهذا كله لم يحدث. فتبين أن قول إنما يبايعون الله أي المراد بها بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أن تفسر بمبايعة الله جل وعلا حقيقة، لأن أول الآية يبين ذلك. هي ثلاثة أمور ذكرها المؤلف، لأن أول الآية يبين أن البيعة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن الواقع بين أن البيعة كانت للرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا يستحيل في حق الله جل وعلا. قال وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له، لأنه رسوله قد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى، ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله، لأنه رسوله المبلغ عنه، كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله لقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وهذا تنبيه مهم. يعني قد يقول قائل كيف أضاف الله البيعة إليه؟ قال إنما يبايعون الله. فبين المؤلف رحمه الله أن البيعة أضيفت إلى الله لأنها كانت لرسوله، وكانت بأمر الله عز وجل، وكانت على الجهاد في سبيل الله. والمبايعة للرسول هي في الحقيقة مبايعة لمن أرسله. ولنضرب على ذلك مثالا، كأن يكون رئيس من الرؤساء أو ملك من الملوك يقولون في عنق فلان بيع لذلك الملك، وفي أعناق الشعب بيع له، وربما هو ما رآهم ولا اجتمع بهم ولا بايعوه مباشرة، وإنما بايعوا رسلا له أو مندوبين عنه أو عمال يعملون في دولته، فوجب على سائر الرعية الطاعة للولي العام وللملك العام، وصاروا مبايعين له وهم لم يروه ولم يلتقوا به، ولكن حصلت البيعة بأمره وبايعوا من وكله. فهكذا المبايعة للنبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد في سبيل الله هي في حقيقة الأمر هي بيعة لله عز وجل، كأن المؤمن بايع ربه عز وجل، لأن هذه البيعة لنصرة دين الله وكانت بأمر الله عز وجل، وهذا الذي بويع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتبين بهذا أن الجملة الأولى ظاهرة في أن البيعة للرسول صلى الله عليه وسلم، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، فأثبت الله البيعة للرسول إن الذين يبايعونه، وإنما أضاف البيعة إلى الله في قوله إنما يبايعون الله لما سبق، لأنها كانت بأمر الله وعلى الجهاد في سبيله، وهي في الحقيقة مبايعة لمن أرسله وهو الله جل وعلا. قال وفي إضافة مبايعة الرسول مبايعتهم للرسول صلى الله وفي إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأنها أو رفع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا يخفى على أحد. نعم، حين أضاف الله البيعة إليه كان هذا تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا تشريف لهذه البيعة، وأيضا تشريف ورفع لشأن هؤلاء المبايعين رضي الله عنهم. فإضافة الأشياء إلى الله عز وجل تكتسب بذلك تشريفا وتكريما وتعظيما، كما قال الله عز وجل فقال لهم رسول الله ناقة الله، فأضيفت الناقة إلى الله، صار في ذلك تشريف لهذه الناقة. وهكذا البيت أضيف إلى الله، قال الله وطهر بيتي للطائفين، فكان لذلك البيت تشريف وتكريم. فهكذا هذه البيعة أضيفت إلى الله جل وعلا، فصار في ذلك تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا توكيد لهذه البيعة وبيان لعظيم مكانها، وهكذا رفع لشأن هؤلاء المبايعين رضي الله عنهم. قال الجملة الثانية قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها، فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين، لأن يده من صفاته وهو سبحانه فوقهم على عرشه، فكانت يده فوق أيديهم، أي هو العالي عليهم وله الفوقية عليهم سبحانه بذاته وصفاته. وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته، وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل، ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم، هذا لا يلزم، قول يد الله فوق أيديهم لا يلزم أنها باشرت أيديهم، بل هي عالية عليها كما سيمثل. قال ألا ترى أنه يقال السماء فوقنا، مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا، فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسوله صلى الله عليه وسلم مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليهم. ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم، لا، بل الآية ظاهرة أن يد الله فوق أيديهم، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ، لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه ووصفها بأنها فوق أيديهم، ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، بل كان يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم، فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم. حاصل هذا المثال الذي ذكره أن تفسيره بأنها مبايعة للنبي صلى الله عليه وسلم ليس صرفا عن ظاهره، بل هذا هو ظاهره، وليس فيه حجة لأهل التأويل في إلزام أهل السنة بالتأويل، فإن الله جل وعلا قد أخبر أنهم يبايعون الرسول، إن الذين يبايعونه، وأخبر عن بيعة أن حصلت لهم تحت الشجرة، فقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وإنما أضيفت البيعة إلى الله، إنما يبايعون الله تشريفا لتلك البيعة وتكريما لها وبيانا لعظيم شأن المبايع والمبايع، ولأنها كانت بأمر الله جل وعلا، ولأن هذا الذي بايعه هو رسول الله وبايعهم على الجهاد في سبيل الله، فكانت كأنها بيعة لله سبحانه وتعالى. قال المثال الخامس عشر، وهذا المثال هو الأخير في هذه الأمثلة التي ذكرها، قوله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم مرضت فلم تعدني الحديث، وهذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض من كتاب البر والصلة والآداب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين، قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. وهذا هو المثال الأخير من شبههم، قالوا هذا الحديث فيه أن الله يقول مرضت استطعمتك استسقيتك، فهل تثبتون هذا لله جل وعلا؟ قال أهل السنة لا، وحاش لله أن يكون كذلك. قالوا إذن أنتم تؤولون، فبين المؤلف رحمه الله أن أهل السنة لم يؤولوا، بل إنهم حملوا هذا الحديث على ظاهره الذي قد فسره به المتكلم به جل وعلا. فإنه حين سأله العبد كيف أعودك، قال أما علمت أنه مرض عبدي فلان، أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان، أما علمت أنه استسقاك عبدي فلان، فهي حاصلة من العبد، وإنما أضافها الله جل وعلا إلى نفسه ليبين أن ثواب هذه الأمور لا يضيع عند من فعله، كما قال الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. القرض معروف هو الدين، ولذا اليهود عليهم لعائن الله طعنوا في الله جل وعلا في هذه الآية، كما حكى الله عنهم أنهم قالوا إن الله فقير، قالوا استقرض من عباده، طلب القرض منهم حين قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. وليس المراد أنه استقرض، إنما المراد الحث على الصدقة، وإنما سمى ذلك قرضا ليبين أن المتصدق لا يفوته الشيء الذي بذله، وأن المال الذي بذله محفوظ له عند الله كالقرض الذي يعطيه إنسان من الناس. وهذا الحديث كذلك ليبين أن عيادة العبد للمرضى، وأن إطعامه للجائع، وأن سقياه للعطشان، ومن استسقى كل ذلك عند الله جل وعلا لا يضيع منه على العبد شيء. ولذا قال المؤلف، قال والجواب أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم، وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به. فقوله تعالى في الحديث القدسي مرضت واستطعمتك واستسقيتك، بينه الله تعالى بنفسه حيث قال أما علمت أن عبدي فلان مرض، وأنه استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان، وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله، واستطعام عبد من عباد الله، واستسقاء عبد من عباد الله، والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به وهو أعلم بمراده. بينوا في نفس الحديث مرضت فلم تعدني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده، لأن الله جل وعلا عند المحتاجين وعند المنكسرة قلوبهم والضعفاء. قال فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله، والاستطعام المضاف إليه، والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد واستطعامه واستسقائه، لم يكن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره. نعم، إذا فسرنا المرض والاستطعام والاستسقاء بمرض العبد واستطعامه واستسقائه، هذا هو ظاهره وليس فيه صرف عن ظاهره، لأن الله فسره بذلك. قال لأن ذلك تفسير المتكلم به، فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء. ولذا هذه من الأمور التي جعلها الله فتنة ليزيغ من كان في قلبه مرض، فإن الآيات الكثيرة قد بينت أن الله ليس بحاجة إلى عباده، هو الذي يطعم ولا يطعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين أكل طعاما الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن أبلانا. فهكذا الأدلة كثيرة تبين أن الله غني عن عباده وأن العباد فقراء إلى الله، ولكن هذه أمور مشتبهة يجعلها الله جل وعلا تثبيتا لقلوب المؤمنين وزيادة لإيمانهم باتباعهم وتسليمهم، ويجعلها الله جل وعلا فتنة على الذين في قلوبهم مرض وغواية لهم، كما قال الله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فالذين في قلوبهم مرض يتبعون المتشابه ولا يقنعون بما جاء واضحا بينا في الكتاب والسنة، فيصير ما جاء في القرآن والسنة عليهم عمى، كما قال الله جل وعلا في القرآن: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وللمؤمنين هدى وشفاء لما في صدورهم وأبدانهم، والذين لا يؤمنون بالآخرة في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. إنهم ما اهتدوا به وما أخذوا به على وجه الصحيح. إذا نظرنا إلى مثل هذه الأدلة التي فيها اشتباه وجمعنا مع الأدلة الأخرى وسلمنا وانقلنا سلمنا من إشكالات كثيرة. ومن حكم الهوى على نفسه وتتبع المتشابهات من القرآن والسنة ضل وزاغ والعياذ بالله. قال: وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحث، كما تقدم هذا. إنما أضاف الله: مرضت، استطعمتك، استسقيتك، ليحث العباد على عيادة المرضى وعلى الإطعام والسقيا، فإن ذلك عند الله جل وعلا لا يضيع منه شيء. قال كقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله، ويتقدم بينه وأن المراد الحث على الصدقة، وأن الله جل وعلا شبهها بالقرض لبيان أن ما يبذله العبد للصدقة محفوظ له، كالقرض الذي يقرضه أحد الناس يرده إليه، فكذا الصدقة يعطيها الله جل وعلا العبد، بل يبارك له فيها أضعاف مضاعفة أحوج ما يكون إليها. قال: وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون، إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله. لو كان خلاف ظاهره لبينه الله، لكن المراد حملها على ظاهرها ولكن بمراعاة كل الكلام. قال: ولو كان ظاهرها ممتنعا على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث، ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله تعالى لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة، وهذا من أكبر المحال. قال: ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة لتكون نبراسا لغيرها، نبراسا أي مثالا للصوابه، النبراس في لغة العرب هو المصباح الذي يهتدى به، فكأنه جعل هذه الأمثلة مصباحا يقاس عليها ما عداها ويعرف به غيرها مما يريده أهل التأويل على أهل السنة والجماعة. قال: ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة لتكون نبراسا لغيرها، وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة، وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وقد تقدم الكلام على هذا مستوفى في قواعد نصوص الصفات، والحمد لله رب العالمين. وبهذا تم هذا الفصل الرابع. الذي هو شبهات والجواب عنها. وقد أورد المؤلف 15 مثالا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لتكون نبراسا على ما وراءها مما يريد أهل التأويل. ثم بقيت خاتمة هذا الكتاب، نقرأ منها ولو شيئا. قال الخاتمة: إذا قال قائل قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات، طيب، وقبل أن نقرأ الخاتمة قد قرأنا كثيرا عن أهل التأويل وكيف أولوا النصوص، وربما رأى الإنسان في كلام أهل العلم من السلف ذكر التأويل في سياق مدحه، أو رأى ذكر التأويل في القرآن أو السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ابن عباس: وعلمه التأويل. فما المراد بالتأويل؟ التأويل معناه في لغة العرب هو الرجوع، من قولهم آل يؤول، ومن الأول الذي هو الرجوع. وأما فيما ورد في الأدلة وفي الاصطلاح، فقد ذكر شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم أن التأويل يطلق على عدة معاني. المعنى الأول، يطلق التأويل بمعنى التفسير، يقال تأويل هذه الآية كذا وكذا، أي تفسيرها. ومن هذا الباب حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا به لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. المراد علمه التأويل أي التفسير. ومن هذا ما جاء عن السلفية عن مجاهد بن جبر التابعي المشهور من أئمة التفسير، يقول تأويل هذه الآية كذا وكذا. وهكذا سمى ابن جرير الطبري رحمه الله كتابه في التفسير بذلك: جامع البيان في تأويل آي القرآن، جامع البيان في تأويل آي القرآن، أي في تفسيرها. ثم يذكر في أثناء الكتاب تأويل هذه الآية كذا وكذا. فهذا المعنى الأول من معاني التأويل، وهو بمعنى التفسير، وهذا المعنى حق، وهذا المعنى ممدوح، وهذا المعنى ليس المراد في ذم أهل العلم للتأويل. المعنى الثاني من معاني التأويل، يطلق التأويل بمعنى حقيقة الشيء، فوقوع حقيقة الشيء هو تأويله. وحقائق الأشياء إما أن يكون ذلك الشيء أمرا أو يكون خبرا، فتأويل الأمر هو امتثاله. إذا قال قائل الإنسان اقرأ فأخذ المصحف وقرأ، هنا أول ذلك الأمر أي امتثله، كما قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. ثم قالت: يتأول القرآن، كذا في الصحيحين، يتأول القرآن. ومعنى يتأول القرآن أي يعمل بما أمره الله به في القرآن، في قوله: فسبح بحمد ربك واستغفره. وتأويل الخبر وقوعه، قلنا تأويل الأمر هو امتثاله وفعله، وتأويل الخبر هو وقوعه، كما أخبر يوسف أباه عن تلك الرؤيا: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فهذا خبر يخبر أباه. فلما دخلوا مصر وخروا له سجدا، وكان هذا جائزا في شرعهم، التحية كانت بالسجود، خروا له سجدا، قال يوسف: يا أبتي هذا تأويل رؤياي، تأويل أي وقوعها، إنه خبر فوقعت كما رأيتها. وهذا المعنى من معاني التأويل أيضا معنى صحيح ومعنى حق، فهذان معنيان للتأويل صحيحان لا يريدهما أهل العلم في ذم التأويل ولا يقصدونهما. المعنى الأول بمعنى التأويل أو بمعنى التفسير، والمعنى الثاني بمعنى حقيقة الشيء. فتأويل الأمر امتثاله وفعله، وتأويل الخبر وقوعه ووجوده. المعنى الثالث من معاني التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى لا يدل عليه ظاهر اللفظ، أن يصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لا يدل عليه ظاهر اللفظ. وهذا التأويل نوعان، إن دل عليه دليل فهو تأويل صحيح كما مر معنا في هذا الحديث، مرضت، معنى مرضت أي مرض عبدي، استسقيتك استسقاك عبدي، فهذا دل الدليل في ذاته على معناه المراد منه. فإن كان لدليل يدل عليه إما من نفس الدليل دليل متصل يكون فيه، أو دليل منفصل آخر يبين المراد منه، فهذا التأويل صحيح وصرف اللفظ عن ظاهر صحيح يكون. وإن كان لغير دليل، صرف اللفظ عن ظاهره لغير دليل، فهذا هو التأويل المحرم، وهو التأويل الفاسد، وهو مراد أهل العلم بذم التأويل، وهو في الحقيقة كما تقدم معنا مرارا هو تحريف، وإنما سموه تأويلا لأجل يروج على الناس ويقبل عندهم، وإلا فهو تحريف للنصوص وصرف لها عن ظاهرها الذي تدل عليه إلى معنى لا يدل عليه ظاهر تلك النصوص. هذا معرفته مهم حتى لا يقع الإنسان في إشكال، كيف دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس أن يعلمه التأويل، فتبين بها أن التأويل المذموم هو الثالث في صورة من صوره، الذي هو صرف النصوص عن ظاهرها إلى معان لا يدل عليه ظاهر تلك النصوص بدون دليل ولا حجة ولا برهان، وإنما لعب وعبث. وهذا هو المذموم الذي ذمه أهل العلم في كتبهم، وألف ابن قدامة رحمه الله كتابا سماه ذم التأويل، وهو في الحقيقة كما تقدم تحريف، وإنما سموه تأويلا ليكون مستساغا عند الناس ومقبولا. ثم سنقرأ إن شاء الله في الدرس الآتي ما ذكره المؤلف رحمه الله في خاتمة هذا الكتاب، وإن شاء الله إذا انتهينا من هذا الكتاب، بقي فيه نحو 3 أيام أو نحو ذلك، سنبدأ في كتاب لمعة الاعتقاد، وإن شاء الله يكون نقرأ مع شرح العلامة ابن عثيمين، وإن رأينا أن نقرأ المتن لمعة الاعتقاد بمفرده كفى، ولكن قراءة الشرح ربما ييسر علينا ويوفر شيء من كتابة الفوائد ومن التعليق، فنقرأ مع شرح العلامة ابن عثيمين أحسن، وما كان هناك من إضافات تضاف إن شاء الله جل وعلا. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.